بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على الإسلام وأن يميتنا على الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ومنها هذه المحاضرة. محاضرة اليوم بعنوان النظام الاجتماعي في الإسلام. النظام الاجتماعي في الإسلام، لا شك أن النظام الاجتماعي والأسرية في الإسلام أحد أركان منظومة دين الإسلام، ولهذا النظام الاجتماعي خصائص تميزه عن غيره من الأنظمة. من هذه الخصائص أن مصدره من عند الله تعالى، والله عز وجل أعلم بما يصلح عباده، ولذلك فإن هذا النظام الاجتماعي والأسري في الإسلام معصوم من التناقض، وبريء من الظلم، وبريء من الظلم والميل لمصلحة طائفة أو بلد أو فرد. كذلك فإن هذا النظام يحرر الإنسان من عبودية غير الله تعالى، فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله تعالى، والعبادة بأنواعها لا تكون إلا لله تعالى وحده لا شريك له، بل أن هذا النظام الاجتماعي في الإسلام يجعل المسلم يعمل لوجه الله تعالى في جميع شؤونه، ويعلقه بربه في جميع أموره، ومن جملة هذه الأمور منهجه الاجتماعي والأسري، منهجه الاجتماعي والأسري الذي يسير عليه. العمل بهذا النظام الاجتماعي أمر يتعبد الله به، فالمسلم يسير على شرع الله عز وجل مخلصا في نيته لله تعالى، مأجور عند الله تعالى على عمله. وفي المقابل، فإن من أعرض عن هذا النظام الاجتماعي في الإسلام فإنه معرض للعقوبة من الله تعالى. أيضا من خصائص هذا النظام الاجتماعي والأسري في الإسلام الشمول، الشمول في تنظيم علاقات الأفراد في المجتمع المسلم، الشمول في حل جميع المشكلات الاجتماعية والأسرية، وذلك لاشتمال شريعة الإسلام وأصولها على أحكام هذا النظام الاجتماعي. قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، قال: لكل شيء من أمور الدين، إما بالنص عليه أو بالإحالة على ما يوجب العلم، مثل بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. انتهى كلامه في كتابه زاد المسير في تفسيره لهذه الآية 89 من سورة النحل. أيضا من خصائص هذا النظام الاجتماعي والأسري في الإسلام أنه عام لكل الناس، صالح لكل زمان ومكان وحال. قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالإسلام هو آخر الأديان ولا دين بعده، فلا بد أن يكون صالحا لكل زمان ومكان. أيضا من خصائص هذا النظام الاجتماعي والأسري في الإسلام الوسطية والثبات والمرونة والعدل، فهذا النظام الاجتماعي والأسري وسط بين الغلو والتقصير كما سيأتي أثناء هذه المحاضرة. أيضا من خصائص النظام الاجتماعي والأسري في الإسلام ملاءمته لفطرة الإنسان ومراعاته لطبيعة البشر، فهو يتعامل مع هذه الحياة بكل ما فيها من خير وشر وعقل ونفس وروح. مما سبق يتبين لنا أهمية معرفة النظام الاجتماعي والأسر في الإسلام، ولذلك جاءت هذه المحاضرة لبيان هذا النظام الاجتماعي والأسري في الإسلام من خلال النقاط التالية: مفهوم الحياة الاجتماعية في الإسلام، معنى المجتمع المسلم، عناية الإسلام بالروابط الاجتماعية والأخلاق التي تقوي الاجتماع بين أفراد المجتمع، عناية الإسلام بصلة الأرحام، عناية الإسلام بحقوق الجار، وعناية الإسلام بكرامة الإنسان، كما عناية الإسلام بالأخلاق ودورها في المجتمع، عناية الإسلام بعلاقة المسلمين مع بعضهم وبعلاقتهم مع غيرهم أيضا، عناية الإسلام بالمرأة والطفل والوالدين والزواج وغيرها مما يؤدي إلى تقوية الروابط الاجتماعية. هذه نقاط نتكلم عنها من خلال هذه المحاضرة فما هو مفهوم الحياة الاجتماعية في الإسلام؟ المجتمع الإسلامي هو مسلمون في أرضهم مستقرون تجمعهم رابطة الإسلام، تدار أمورهم في ضوء تشريعاته وأحكامه، يرعى شؤونهم ولاة أمر منهم. لم يكتفي الإسلام بإصلاح النفوس بالعقائد الصحيحة السليمة وبتشريع العبادات التي تؤكد صلة العبد بربه، بل زود النفوس بالأخلاق الحسنة، أرسى قواعد الاجتماع على أحسن ما يكون، نظر إلى الإنسان أنه لم يخلق في عزلة من الناس، وإنما خلق ليكون في جماعة تتعاون على القيام بمصالح الحياة، تتعاون على الأخذ بوسائل السعادة. فعنى الإسلام بحقوق ذوي القربى، فقرر النفقات والمواريث في نظم محكمة، حرص على إسعاد الناس بالبر بهم من طريق المروءة ومكارم الأخلاق، حاط الزوجية بحقوق تجعل الزوجية في ألفة صادقة وعيشة راضية، أخذ بإصلاح رابطة أخرى وهي رابطة الجوار إلى غير ذلك مما يحفظ نظام الاجتماع من الاختلال. أيضا يتبين لنا من خلال هذه المحاضرة شيء من عناية الإسلام بالاجتماع من خلال الحديث عن بعض الروابط الاجتماعية والأخلاق التي ترسي دعائم المجتمع. فمن عناية الإسلام بالروابط الاجتماعية والأخلاق التي تقوي بين أفراد المجتمع، عناية الإسلام بصلة الأرحام، بصلة الرحم، صلة الرحم، كما يقول ابن الأثير رحمه الله، كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار، والعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم، وكذلك إن بعدوا وأساءوا. وقطع الرحم ضد ذلك كله. إذن اعتنى الإسلام بالروابط الاجتماعية، ومن هذه الروابط عنايته بصلة الرحم. فصلة الرحم جاءت الشريعة الإسلامية ببيان فضلها، ببيان فضل صلة الرحم، ومن تلك الفضائل صلة الرحم شعار الإيمان بالله واليوم الآخر. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، رواه البخاري في صحيحه. صلة الرحم سبب لزيادة العمر وبسط الرزق. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، والحديث متفق عليه. صلة الرحم تجلب صلة الله للواصل. صلة الرحم من أعظم أسباب دخول الجنة. صلة الرحم طاعة لله عز وجل، وهي من محاسن الدين. فالإسلام دين الصلة، دين البر والرحمة، فهو يأمر بالصلة وينهى عن القطيعة، مما يجعل جماعة المسلمين مترابطة، متآلفة، متراحمة، بخلاف الأنظمة الأرضية الأخرى التي لا تراعي مثل هذه الحقوق. أيضا من عناية الإسلام بالروابط الاجتماعية عنايته بحقوق الجار، عنايته بحقوق الجار. فالجوار له حق، فالجار له حق، والجار هو من جاورك جوارا شرعيا، سواء كان مسلما أو كافرا، برا أو فاجرا، صديقا أو عدوا، محسنا أو مسيئا، نافعا أو ضارا، قريبا أو أجنبيا. هذا هو الجوار في الاصطلاح. والجوار له مراتب، بعضها أعلى من بعض، تزيد وتنقص بحسب قربه وقرابته ودينه وتقواه، فيعطى بحسب حاله وما يستحقه. مفهوم الجار والجوار في الإسلام لا يقتصر على الجوار في المسكن فحسب، بل هو عام من ذلك. الجار معتبر في المتجر وفي السوق وفي المزرعة وفي المكتب وفي مقعد الدراسة. مفهوم الجار يشمل الرفيق في السفر، بل يشمل الزوجة كذلك، تسمى جارة، كما جاء في تفسير قول الله عز وجل: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. ومفهوم الجار يشمل الجوار كذلك بين الدول والممالك، فلكل دولة على جارتها حق، حق الجوار، وهكذا. فمفهوم الجوار مفهوم شامل في ديننا. والإسلام وصى بالجار وأوصى به وأعلى من قدر الجار. فللجار في الإسلام حرمة مصونة، حقوق كثيرة لم تعرفها قوانين الأخلاق ولا شرائع البشر. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. الجار ذو القربة هو الذي بينك وبينه قرابة. الجار الجنب هو الذي يعد في العرف جارا وبينك وبين منزله فسحة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والحديث متفق عليه: حتى ظننت أنه سيبلغني عن الله الأمر بتوريث الجار الجار. فالوصايا بالجار تشمل كف الشر عنه، إسداء الخير إليه. فالجار في الإسلام له حقوق، فاعتنى الإسلام بهذه الرابطة الاجتماعية، وهي من دعائم هذا النظام الاجتماعي والأسري في الإسلام. فالجار له حقوق، كف الأذى. قال صلى الله عليه وسلم: من لا يأمن جاره بوائقه. قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. والحديث رواه البخاري في صحيحه، وقال في حديث رواه مسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. الجار من حقوقه الحماية، من حق الجار حمايته. الإحسان إلى الجار، لا يكفي الرجل في حسن الجوار أن يكف أذاه عن جاره، أو أن يدفع عنه بيده أو جاهه يدا ظالمة، بل يدخل في حق الجار أن يحسن إليه في كافة وجوه الإحسان. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن الإحسان إلى الجار تعزيته عند المصيبة، تهنئته عند الفرح، عيادته عند المرض، بداءته بالسلام، طلاقة الوجه عند لقائه، إرشاده إلى ما ينفعه في أمر دينه ودنياه، مواصلته بالمستطاع من أنواع الإحسان. من حقوق الجار احتمال أذاه، احتمال أذاه. فاحتمال أذى الجار وترك مقابلته بالمثل من أرفع الأخلاق وأعلى الشيم في ديننا، مما يدل على عناية الإسلام بهذا النظام الاجتماعي بين المسلمين. أيضا من الإسلام، من الروابط الاجتماعية والأخلاق التي تقوي الاجتماع بين أفراد المجتمع، عناية الإسلام بكرامة الإنسان. عناية الإسلام بكرامة الإنسان، قرر الإسلام كرامة الإنسان بما لا يقرره أي نظام في الدنيا. والأدلة كثيرة في الكتاب وفي السنة التي تدل على ذلك، ومن ذلك قول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالإنسان له كرامة في ديننا، ومن كرم الله عز وجل وإحسانه أنه كرم بني آدم بجميع وجوه الإكرام، كرمهم بالعلم والتمييز والعقل والصورة وإرسال الرسل وإنزال الكتب وبتسخير ما في الأرض لهم جميعا. أيضا مما يدل على عناية الإسلام بكرامة الإنسان أنه أوجب العدل بينهم، أوجد العدل، أوجب العدل بين الناس. إن للعدل في دين الإسلام مكانة سامية، فهو أصل من أصول النظام الاجتماعي والأسر في الإسلام. دلت الأدلة من الكتاب والسنة في بيان فضل العدل والتحذير من ضده وهو الظلم، مما يدل على ذلك أن الله عز وجل أمر بالعدل أمرا عزما. لذلك كرر سبحانه وتعالى في كتابه من الآيات الآمرة بالعدل، قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل. كذلك فإنه سبحانه وتعالى قرن بالأمر بالعدل التحذير من مخالفته، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يحملنكم عداوتهم أو عداوتكم لأناس أن تظلموهم وتتركوا استعمال العدل معهم. أيضا من مظاهر العدل في الإسلام تنوع الأمر بالعدل، فالأمر بالعدل يشمل العدل بالقول ويشمل العدل في القضاء بين الناس في منازعاتهم وفي فرض الواجبات والتكاليف عليهم وفي التشريع لهم وفي الإفتاء وفي الشهادة بينهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. والقسط هو العدل. أيضا التحذير من التهاون بإقامة العدل، وذلك بدافع الرقة أو اللين أو القرابة. لا ريب أن العدالة خلق يبعث المتخلق به على إقامة العدل في نفسه وفي الناس ما استطاع إلى ذلك سبيلا. إن الشريعة، شريعة الإسلام، بيّنت وجوه الأحكام في الأعمال قصدا لإيصال الحقوق إلى أصحابها. إن إقامة التشريع الإسلامي عند القضاة أيضا من مظاهر العدل في ديننا، من أجل تمييز الحق وتعيين صاحبه في الحوادث بين الناس والمخاصمات. اشترط الإسلام في القاضي شروطا وصفات تجعل من تحققت فيه مأمونا على هذه الأمانة العظمى. إن الأمر بالعدل شامل لجميع أفراد الأمة، ليس مقتصرا على الحاكم الأعلى في سياسته لرعيته أو القاضي في مقطع أحكامه، وإنما هو شامل لجميع أفراد الأمة بما فيهم الوالد في بيته وبين أولاده، والزوجة في بيت زوجها، والخادم في مال سيده. لزوم العدل مأمور به مع القريب والبعيد والموافق والمخالف والقوي والضعيف، كما أن الأمر بالعدل شامل لحال السلم والحرب والبيع والشراء وسائر الأحوال. لذلك أوجب العدل في جميع الأمور، وهذا من مظاهر عناية الإسلام بكرامة الإنسان. فالتكريم في الإسلام له معيار، المعيار هو التقوى. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وقال عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمعيار التفاضل والتكريم في الإسلام هو التقوى، تقوى الله عز وجل. فالإسلام جعل التمايز والتفاضل بين الناس بالتقوى دون إهمال لسائر الميزات، دون تحيز للون أو جنس أو عرق، فهو ينظر إلى الناس على أنهم سواسية في الكفاءة. ثم إن الناس في الإسلام يتساوون في إقامة الحق عليهم واستيفائه منهم، ودلت الأدلة من الكتاب والسنة على هذا الأمر. أيضا من عناية الإسلام بالروابط الاجتماعية والأخلاق التي تقوي الاجتماع بين أفراد المجتمع من خلال هذا النظام الاجتماعي والأسري في الإسلام، عناية الإسلام بعلاقة المسلمين مع بعضهم، وأيضا بعلاقتهم مع غيرهم. فمكارم الأخلاق التي جاء بها هذا النظام لها دور عظيم في انتظام أمر الاجتماع. إذا بلغت الأمة إلى غاية مكارم الأخلاق غلبت تلك الحال على جمهورها، زكت نفوسها وأثمرت، فحينئذ يسود الأمن وتسود الألفة، تنصرف العقول إلى الأعمال النافعة، تكون العاقبة لهذا المجتمع رشدا وفلاحا وتعقلا ورفاهية وإنصافا. علم الأخلاق الذي اعتنى الإسلام بإعلائه كفيل بتهذيب الأخلاق وبإيقاف الناس على حدودها وحملهم على امتثالها. ذلك أن التربية الإسلامية لها أثر كبير في صلاح هذا المجتمع. التربية على دين الإسلام وعلى أخلاقه وآدابه فيها تهذيب للأخلاق. تهذيب الأخلاق أصل عظيم من أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، لأنه من أعظم ما يهيئ أفراد الأمة لتكوين جماعة صالحة لهم. مكارم الأخلاق كانت صفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. والحديث رواه أحمد وهو في صحيح الجامع الصغير. أعظم ما بني عليه الإسلام وما بنى عليه الإسلام دعوته إلى مكارم الأخلاق وتهذيبها هو العناية بتربية النفس وكمالها، تدريبها على متابعة الهدى والإرشاد الذي يشهد العقل السليم بحقيقته وصلاحه ونفعه. الإسلام يتميز عما سواه من الشرائع وغيرها بأنه أقام مبانيه على أساس جميع الفضائل الحقة، وحث إلى بث تلك المباني بين جميع الأمم. الإسلام جعل الإنصاف بمكارم الأخلاق حقا على الولاة والهداة والرعايا، كل فيما يخصه من الأفعال المتعلقة بالإسلام أو بمعاشرة المسلمين أو غيرهم من الأمم، أو حتى بالتصرف مع الحيوان. ولو نظرنا إلى أوامر الإسلام ونواهيه لوجدنا ذلك، ومحاسن الإسلام تتجلى بوضوح من خلال النظر في أوامره ونواهيه. فالإسلام يأمر بأوامر عظيمة تنتظم بها الأمور، تصلح بها حالة الناس. هذه الأوامر حث عليها الإسلام، بأبلغ العبارات. من هذه الأوامر التي تدل على عناية الإسلام بعلاقة المسلم مع المسلم وبعلاقة المسلم مع غيره أوامر كثيرة. الإسلام يأمرك بأن تكون به بالإسلام كبير النفس عن التشبه بما دونك من أنواع الحيوانات رفيع القدر. الإسلام يأمرك بالتوحيد الخالص والعقيدة الصحيحة التي لا يقبل العقل غيرها، لا تطمئن القلوب إلا بها. فالعقيدة التي أمرك الإسلام بها تجعلك عظيما كبيرا، تشعر بالعزة في قلبك، تذيقك حلاوة الإيمان. الإسلام يأمرك بستر عورات المسلمين. الإسلام يأمرك بالسعي لقضاء حاجات الناس وتنفيس كرباتهم. الإسلام يأمرك بالبدء بالسلام على كل مسلم. يأمرك أن تنصر أخاك المسلم في غيبته، أن ترده عن الظلم إذا ظلم. الإسلام يأمرك بعيادة المرضى وتشيع الجنائز وزيارة القبور والدعاء لإخوانك المسلمين. الإسلام يأمرك بإنصاف الناس من نفسك، أن تحب لأخيك المسلم ما تحبه لنفسك. الإسلام يأمرك بالرحمة بالخلق والعطف عليهم وحسن رعايتهم ومداراتهم والسعي في نفعهم وجلب الخيرات لهم ودفع المضرات عنهم. الإسلام يأمرك ببر الوالدين وصلة الأرحام وإكرام الجار والرفق بالحيوان. الإسلام يأمرك بالوفاء للأصحاب، حسن المعاملة للزوجة والأبناء. الإسلام يأمرك بالحياء والحلم والسخاء والكرم والغيرة على الحق. يأمرك بالمروءة وحسن السمت. يأمرك بالأمانة والعدل وإنجاز الوعد وحسن الظن. يأمرك بالعفة والاستقامة. يأمرك بشكر الله عز وجل ومحبته وخوفه، إلى غير ذلك من المعاني الجميلة مما يدل على أن أوامر الإسلام أمر مهم دل عليه ديننا، وهو من خصائص هذا النظام الاجتماعي والأسري في الإسلام. من نواهي الإسلام أيضا، من أعظم محاسن الإسلام ما جاء به من النواهي التي تحذر المسلم من الوقوع في الشر، تنذره سوء العاقبة. نهى عن الكفر والفسوق والعصيان، نهى عن اتباع الهوى، نهى الإسلام عن الكبر والحقد والعجب والحسد، نهى عن سوء الظن والبخل والإسراف والتبذير، نهى عن الكسل والضعف وقلة الحياء والغضب والتسخط على ما فات، نهى عن الغيبة، نهى عن النميمة، نهى عن كثرة الكلام بلا فائدة، نهى عن إفشاء السر، نهى عن السخرية بالناس والاستهزاء بالآخرين، نهى عن السب واللعن والشتم، نهى عن كثرة الجدال والخصومة، نهى عن الاستطالة في الأعراض، نهى عن الظلم والغش والخيانة والمكر والفتنة، نهى عن السفاهة والفحش، نهى عن تشبه الرجال بالنساء وعن تشبه النساء بالرجال، وعن إفشاء سر الزوج، نهى عن التجسس والتحسس وتتبع عورات الناس، نهى عن حقوق الوالدين وعن قطيعة الرحم وعن إهمال تربية الأولاد، ونهى عن أذية الجار، نهى عن شرب الخمر وتعاطي المخدرات، نهى عن المقامرة، نهى عن السرقة والغصب، نهى عن التهاجر والتشاحن. نواهي الإسلام من أعظم محاسن الإسلام. هذه نبذة موجزة عن بعض أوامر الإسلام ونواهيه التي تدل على أن هذا الدين العظيم اعتنى بالأخلاق، اعتنى بترسيخ الأخلاق الحسنة والنهي عن الأخلاق السيئة، وبين دورها في في بناء المجتمع من خلال هذا النظام الاجتماعي والأسري في الإسلام. أيضا اعتنى الإسلام بالفضائل وأصول الأخلاق، جعل لها المكانة العالية، أمر بالصبر وبين فضله، وأمر بالعفة، العفة. قال ابن حزم رحمه الله: حد العفة أن تغض بصرك وجوارحك عن الأجسام التي لا تحل لك، وما نقص حتى يمسك عما أحل الله تعالى. قال: حد العفة أن تغض بصرك وجوارحك عن الأجسام التي لا تحل لك، فما عدا ذلك فهو عهر، وما نقص حتى يمسك عما أحل الله تعالى فهو ضعف وعجز. أيضا من هذه الأخلاق أيضا عزة النفس، من الأخلاق العالية. عزة النفس تعني الارتفاع عن مواضع الإهانة. عزة النفس تلقي على صاحبها مهابة ووقارا في العيون. اعتنى بها الإسلام واعتنى بالسخاء والكرم، اعتنى بالشجاعة وبالوفاء، وهكذا اعتنى الإسلام بالصداقة، وبين حقوق الصحبة مما يدل على عنايته بعلاقة المسلمين مع بعضهم. فالإسلام بشموله وتشريعاته الحكيمة لم يغفل جانب الصداقة والصحبة. عني بالصداقة الحقة، رغب فيها ووضع لها الأسس العامة التي تكفل استمرارها. من ذلك أن الإسلام رغب في أن يحب المسلم لأخيه ما يحبه لنفسه. الإسلام استحب للمسلم أن يؤثر أخاه المسلم. الإسلام رغب في مصاحبة الجليس الصالح وصداقته. كذلك اعتنى الإسلام بعلاقة المسلم بغير المسلم. تقوم هذه العلاقة في أصلها على الإحسان والبر والصلة والعدل وحب الخير والهداية لهم. قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال ابن السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية من سورة الممتحنة، قال: أي لا ينهاكم الله عن البر والصلة والمكافأة بالمعروف والقسط للمشركين من أقاربكم وغيرهم، حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم، فليس عليكم جناح أن تصلوهم، فإن صلتهم في هذه الحالة لا محذور فيها ولا مفسدة. انتهى كلامه رحمه الله. وطبق ذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنهم. وهكذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا كيف نتعامل مع غير المسلم. فتعامل صلى الله عليه وسلم مع طائفة المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، تعامل معهم بما يشبه معاملة المهتدين من الرحمة والرفق والإحسان ومقابلة الإساءة بالعفو أو الإحسان. كان يعاملهم على ظواهرهم دون ما بحث عما تكنه سرائرهم. وهكذا صلى الله عليه وسلم أيضا تعامل مع المخالفين المسالمين من هؤلاء، حرص صلى الله عليه وسلم على هدايتهم. كان يلقاهم بالأدب الجميل ويقسط إليهم لا يهضم لأحد منهم حقا، يأخذ فيهم بأدب قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. والأمثلة على ذلك كثيرة في سيرته صلى الله عليه وسلم، منها ما في صحيح البخاري عن أنس قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. وهذا الحديث في صحيح البخاري 1356. والأمثلة كثير، بل نهى صلى الله عليه وسلم عن ظلم المعاهد من غير المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا خصمه يوم القيامة. والحديث رواه أبو داود في سننه 3052 بلفظ: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. والحديث في صحيح سنن أبي داود 3052. وهكذا أدرك فقهاء الإسلام رعاية الإسلام لأهل الذمة وحرصه على احترام حقوقهم، وذكروا أحكاما فقهية في كتب الفقه تتعلق بأهل الذمة. إذن اعتنى الإسلام بعلاقة المسلمين مع بعضهم ومع غيرهم، وأيضا من خلال هذا النظام الاجتماعي والأسري في الإسلام اعتنى الإسلام بالمرأة والطفل والوالدين، كما اعتنى أيضا بالزواج. فالإسلام كرم المرأة ورفع من مكانتها وأكرمها بما لم يكرمها به دين سواه. فالنساء في الإسلام شقائق الرجال، خير الناس خيرهم لأهله. فالمسلمة في طفولتها لا حق الرضاع والرعاية وإحسان التربية، إذا كبرت فهي المعززة المكرمة التي يغار عليها وليها ويحيطها برعايته. إذا تزوجت كان ذلك بكلمة الله وبميثاقه الغليظ، فتكون في بيت الزوج بأعز جوار، وواجب على زوجها إكرامها والإحسان إليها وكف الأذى عنها. إذا كانت أما كان برها مقرونا بحق الله تعالى، وعقوقها وإساءتها والإساءة إليها مقرون بالشرك بالله عز وجل والفساد في الأرض. إذا كانت أختا فهي التي أمر المسلم بصلتها وإكرامها والغيرة عليها. وهكذا إذا كانت كبيرة في السن زادت قيمتها لدى أولادها وأحفادها وجميع أقاربها. وهكذا من إكرام الإسلام للمرأة أنه أمر بما يصونها ويحفظ كرامتها ويحميها من الألسنة البذيئة والأعين الغادرة، فأمرها بالحجاب والستر والبعد عن التبرج وعن الاختلاط بالرجال الأجانب وعن كل ما يؤدي إلى فتنتها. وهذا من إكرامها ومن عناية الإسلام بها، ومن إكرامها أنه أمر الزوجة بالإنفاق عليها وإحسان معاشرتها والحذر من ظلمها والإساءة إليها. نهى عن الإساءة إليها، مما يدل على شأن المرأة ومكانتها في هذا الدين العظيم. كذلك أيضا من عناية الإسلام أيضا بالزواج، فشرع الزواج في الإسلام وأمر به، ومن أجل ذلك جاء الإسلام بمراعاة رابطة الزوجية وتقويمها وتمكينها وإحاطتها بما يحفظ وجودها، والأدلة على ذلك كثيرة. فأمر الإسلام بالزواج وبين فضل الزواج وحصول الأجر والثواب وحصول العفاف من هذا الزواج وبقاء النسل وحصول السكن والمودة والرحمة بين الزوجين وحصول القرابة والمودة بين الناس، سلامة المجتمع من الانحلال الخلقي والأمراض الفتاكة بتشريع الزواج وبإيجاب الزواج في الإسلام. وهكذا منافع الزواج لا تعد ولا تحصى، فعناية الإسلام بالزواج لها أثر عظيم في حفظ هذا النظام الاجتماعي والأسري في الإسلام. وهكذا أيضا اعتنى الإسلام بالطفل، وجاء التحذير الشديد من بعض العادات الجاهلية التي كانت قبل الإسلام من قتل الأطفال خشية الفقر. وهكذا أيضا جاء في الشريعة استحباب طلب الولد، جاء النهي عن التسخط بالبنات، الشرع أوجب على الأم إرضاع طفلها، ترتب أيضا رتب الإسلام الثواب الجزيل على حسن تربية الأطفال حتى يكبروا. القيام على الأولاد أمانة يسأل عن الإنسان يوم القيامة. الإسلام أولى اليتيم عناية بالغة. الإسلام حرم قتل الأطفال في الحرب. الإسلام حرم ظلم الأطفال داخل كيان الأسرة. فالجملة إن أحكام الأطفال في الشريعة الإسلامية كثيرة جدا، هي شاملة للطفل قبل ولادته إلى أن يكبر ويصبح مكلفا. شرع الأحكام الشرعية التي تخص البالغين والمكلفين للأطفال حقوق كثيرة، كتسميتهم بالأسماء المناسبة، تعليمهم ما يحتاجون إليه من أمور دينهم ودنياهم، تجنيبهم ما يضرهم، إلى غير ذلك من الأحكام والحقوق. وهكذا اعتنى الإسلام بمفهوم بر الوالدين، فبين حق الوالدين وأنه من الواجبات، وبين فضل بر الوالدين وأنه سبب لدخول الجنة. بر الوالدين من محاسن الشريعة الإسلامية بخلاف غيرها من الشرائع والأنظمة. حق الوالدين في الإسلام عظيم، نهى الإسلام عن العقوق، حذر منه أشد التحذير، وبين أنه كبيرة من الكبائر. بين لنا الإسلام آدابا وأخلاقا ينبغي مراعاتها مع الوالدين، الملاطفة، المشاورة، المداراة، إكرام الوالدين، طاعة الوالدين في المعروف، صحبة الوالدين في المعروف. وهكذا حرص الإسلام على العناية بالمرأة والطفل والوالدين، مما يدل على عظمة هذا النظام الاجتماعي والأسري في الإسلام من خلال ما سبق. خلال هذه المحاضرة تعرضنا بإيجاز للنظام الاجتماعي والأسري في الإسلام، أثر هذا النظام في الاجتماع والحياة الاجتماعية، ذكرنا بعض خصائص النظام الاجتماعي والأسري في الإسلام، أشرنا إلى عناية الإسلام بكرامة الإنسان وبمن حوله من الأرحام والجيران والأصحاب وغير المسلمين. تبين لنا عظمة الإسلام وسماحته ووسطيته وعدله وشموله في تنظيم علاقات الأفراد في المجتمع المسلم. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على العمل بالإسلام وعلى التخلق بأخلاق الإسلام وعلى التأدب بآدابه وعلى التمسك بشريعته. ونسأل عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإسلام، كما نسأله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، ونسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.